أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في الجليس الصالح والترهيب من الجليس السيء، ومداء في من جلس وسط الحلقة، وأدب المجلس، وغير ذلك. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك بالريح، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود والنسائي. وعن شريج بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري، واتكأت على أدية يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقعد قعدة المغضوب عليه. رواه أبو داود وابن حبان في صحيح. وزاد قال ابن جريج: وضع راحتيه على الأرض وراء ظهره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل عن مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا الباب 35 من كتاب الأدب في الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ويذكر فيه أدبا من الآداب أو جملة من الآداب. يقول: الترغيب الحس يعني في الجليس الصالح، يعني على أن يكون من تجالسه إنسانا صالحا، والترهيب تخويف والإبعاد عن الجليس السيء، الإنسان الذي فيه شر، الذي فيه سوء، الترهيب من الجليس السيء. وأيضا ما جاء في جلس في من جلس وسط الحلقة، إذا كان مجموعة جالسين واحد قاعد في نص الحلقة، جاء النهي عن ذلك. هذا ليس من أدب المجلس أن يجلس إنسان في وسط حلقة، طالما أنه تحلق الناس حلقة لا ينبغي لأحد ولا لشيخ الحلقة حتى أن يكون في وسطها، وإنما يكون في الدائرة مع الجالسين. وأدب المجلس يعني ما جاء من آداب عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الجلوس والأدب المجلس وغير ذلك. من الأحاديث ما جاء عن أبي موسى ومثله عن أنس رضي الله عنه. حديث أبي موسى في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. والمثال يقرب المعنى، حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأمثلة يقوم الإنسان يتخيل، فيعرف حسن الشيء بحسن المثال، ويعرف قبح الشيء بسوء المثال. يبقى هنا يشبه شيء وشيء آخر. فحين تستحضر هذه الصور، إنسان بيبيع مسك، معه مسك، فاتح أزايز المسك وبيعرض على الناس، الناس شم رائحة المسك، حتى لو لم يشتروا يشموا، ليه مبسوطين أن هذا البائع موجود في المكان، ريحة المكان حلو. نافخ الكير، إنسان يتأذى منه الناس، كل واحد عايز يبعده عنه، معه دخان، معه كير، معه شيء بينفخ فيه، فيه نار وفي رائحة دخان وريحة حديد طالع محروق، حاجة مؤرفة ومؤذية، فيبقى الناس عايزين يتباعدون منه. يقول لك: لو وجدت هذين الاثنين أيهما تريد أن تكون قريبا منه؟ هل الإنسان الذي معه المسك ولا الإنسان الذي ينفخ بالكير؟ هذا الأول، وأنت معه واحد من ثلاث: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا الإنسان الذي معه المسك،
فاتح أزايد المسك يقول لك شم تشم، إما أن يحذيك حط لك على إيدك حبة مسك أو أهدى إليك زجاجة منها يحذي يعصي، وإما أنك تبتاع منه رائحة هذا المسك طيبة تشتري منه استفدت، وإما أن تشم رائحة طيبة. يبقى أنت بين ثلاثة، كل خير وكل حاجة كويسة لك. إنسان يحب يمر على المحل اللي بيبيع فيه العطور يشم منه شوية عطور وينصرف استفاد. هذا الجليس الصالح، الإنسان الطيب، الإنسان الصالح تذهب إليه تمشي معه تجلس معه، والله إذا سكت ما قالش حاجة خالص، ثم تبصر تلاقيه بيقرأ القرآن، تبصر تلاقيه بيذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا تكلم تكلم في العلم، تكلم في الخير، نفعك بشيء. إذا أنت سألته أعطاك ما سألت عنه من أنه يأمرك بمعروف وينهاك عن منكر ويدلك على خير، كله خير. الجليس الطيب، الجليس الصالح زي صاحب المسك هذا. العكس في ذلك، الجليس السيء تمشي مع هذا الجليس، لو أنك ساكت الناس يبصوا لك ولم صاحبوا ليه، ضروري الاثنين مع بعض رايحين لشر. هنا المرء مرآة قليلة، من غير حاجة بس انت ماشي مع هذا الإنسان السيء شبهت نفسك لهذا الإنسان. إذا احتجت إليه في شيء ما بيساعدكش على هذا الشيء. إذا تكلم أذاك بالأذى الذي هو فيه، زي نافخ الكير. رحت دكان الحداد الإنسان المالك الشيء اللي فيه نار المكوى، الحالة اللي بيحرق بها ويلحم بها يعمل لحام يعمل كذا، وانت واقف قرفان سادد مناخيرك من الريحة بتاعة الدخان اللي طلع. لو قربت منه شوية يمكن النار تيجي عليك في ساعة، يمكن وهو بيلحم هو لابس نظارة انت مش لابس حاجة، تلاقي عينك في الآخر تعبتك وعايز تمشي تغسل عينك، تأذيت في كل شيء وانت واقف جنب الحداد ولا اللي بينفخ في الكير وبيحرق وبيعمل مش عارف ايه، تأذيت منه في كل هذا. الجليس السوء هذا مثاله، انه مؤذي في كل شيء حتى من غير حاجة، كونك واقف مع شبه يشبهك هذا الانسان. فيضرب لك النبي صلى الله عليه وسلم المثال، لو انك بالخيار تذهب لدكان الحداد هذا اللي بينفخ الكير ولا تذهب لبتاع المسك هذا، اختار. تقول لا اروح عند بتاع المسك، اقل ما فيها تطلع ريحتي حلوه من عند هذا الانسان، الثاني اقل ما فيها تطلع ريحتي وحشه يهبب لي ثيابي ويحرق لي ثيابي ويؤذيني فيه. يقول لك كذلك الجليس الصالح والجليس السيء. الجليس الصالح تستفيد منه كل خير، الجليس السيء لا تستفيد منه شيء. أقل ما فيها أنك تمشي وانت متضايق، عمال يعمل الناس بجفاء، عمال يشتم في الناس، عمال كذا، تأذت منه أذناك، تأذت منه أنفك، عرفت من هذا الإنسان. فالحديث يحثك على مصاحبة الصالحين، لعلك أن تتعلم من هؤلاء الصالحين خيرا، لعلك أن تأتسي بهم وتقتدي بهم. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود وابن حبان عن الشريف بن سويد يقول: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس وقد وضعت يدي خلف ظهري واكتكأت على أليتي يدي. في رواية لابن جرير يقول: على أليتي يدي، وفي رواية: على أليتي يدي اليسرى. يعني إذا وضع يده خلف ظهره، اللي داري اللي ماشي مش داري هي اليمنى ولا اليسرى مش هتفرق عنده، حط إيديه الاثنين وراء ظهري نفس الحكاية، حط يده اليسرى فمنصوص عليها. فهنا كل هذه القعدة الإنسان يقعد منقعس كده ورا وحطت إيديه ورا ظهره، قعدة تدل على الاستهانة والاستهتار، مش قعدة الإنسان الذي يعني فيه حرص على العلم، فيه حرص على المزيد من الأدب. فهنا بيقول لك هذه القعدة لا ما تقعدش، هذه القعدة قعدة تدل على الاستهانة والاستهتار، دي القعدة مش حلوة ما تقعدهاش. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يمنع منها: لا تقعد قعدة المغضوب عليهم. اليهود المغضوب عليهم هذه جلستهم يجلسونها، وأيضا هي جلسة أهل النار، يستريح أهل النار بهذه الصورة، يعودوا يستريحوا من العذاب بهذا. إيه أعدت هذه الجلسة حتى ولو كانت تريحه، يعني أحيانا أنا بتريحني الجلسة بعض بستريح فيها حتى لا داعي لها. الدين يدلك على الخير، فحتى الشيء الذي قد تجد فيه راحة لنفسك، طالما الدين بيقول لك لا لا تفعل يا سيدي، أقعد قعدة تانية ميت قعدة موجودة، ممكن أقعدها تسند على حيطة، أقعد على كرسي، أقعد كده، فلك لا داعي لهذه الجلسة. لا تحط إيد واحدة ورا ظهرك وأنت قاعد وتسند عليها، ولا تقعد قعدة تحط إيديك الاثنين ورا ظهرك. وكثيرا ما يجلس الشباب هذه الجلسة لأنهم لم يتعودوا أن يجلسوا جلسات الصلاة، تلاقي انه عود ايديه ورجليه على ان تتشنج في حركات كده، فلما يجي يقعد ما تعودش ان يقعد جلسه التشهد على ركابه، يقعد مربع رجليه، لا مش متعود. وبرضه الهدوم الضيقه اللي بيلبسوه، يلبس هدوم ضيقه يقوم يجي يقعد ما يعرفش يقعد، مش عارف يمدد رجليه في وش الناس، يحط ايده مش عارف ايه، يقعد مسرور على ظهره، البنطلون لابسه ده، ايه اللي بلاك بهذا الشيء؟ تلبس حاجه ضيقه ما تصلحش انك تصلي بيها، تؤذيك امام الناس إذا سجدت الظهر ظهرك وانكشف، ولعل تبطل صلاتك بانكشاف شيء من العجز. هنا الإنسان يأخذ باله، الشريعة تدلك على الخير، الشيء الذي يمنعك من الخير لا داعي له. يبقى هذه قاعدة المغضوب عليه، وما أكثر ما نرى هذا الشيء، تلاقي إلا قاعد هذه الجلسة قاعد مسؤول على ظهره ومدد رجليه، ويدخل الناس المسجد هو واخد له مكان، فاتح نفسه في المكان، مضيق على الناس أماكنهم. فهنا ادرس الجلسة التي علمك النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين صلوات الله وسلامه عليه، يقول إنما أنا عبد، أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد. هنا تحقيق العبودية، وكل إنسان يستشعر أنه عبد لله، فيستحي من الله عز وجل حين يأكل، حين يشرب، حين يجلس، فيقوم يجلس الجلسة التي فيها التواضع، وخاصة إذا كان في طلب العلم وفي حضور مجالس العلم. برضو من الأحاديث جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام له رجل عن مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جلس الناس وسبق إنسان إلى مجلس، فلا معنى لأن يأتي إنسان يقوم دائرة دعوه ويقعد هو مكانه، إلا إذا كان لحاجة من الحاجات، لعله يكون في درس من دروس العلم، ويكون مكان الشيخ في المكان الفلاني، والشيخ تأخر راح واحد قاعد في المكان، وجاء الشيخ لا ما تقعدش مكان الشيخ، مكان الشيخ لعله في ميكروفون، لعله في سماعة، لعله يطلع منه على أكثر الموجودين، يبقى هنا الاحترام والأدب إن تعرف مكان الشيخ تسيبه في المكان اللي فيه. إذا كان في الصلاة ومعروف مكان الإمام ومكان المؤذن، إذا ابعد عن مكان الإمام ومكان المؤذن، لأن الإمام أملك بإمامة الصلاة، فإذا بإقامة الصلاة، فإذا أراد إقامة الصلاة ولكن تصلي في مكانه هتأخر الإمام وتأخر كل الناس. هذا ليس من الأدب أن إنسان يجي ويصلي السنة، وخاصة إذا كان متأخرا، ويجي في مكان الإمام ويقف يصلي، يبقى معناه ما يجي الإمام يستنى لما صاحبنا يخلص علشان لا، هذا ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب أن الإنسان يكون مكان الإمام، صلي في أي مكان آخر. كذلك مكان المؤذن الذي يقيم الصلاة، إذا أنت في المكان اللي في السماعة وفي الميكروفون هتقف تصلي فيه، معناه أنك بتقول له لا ما تقيمش الصلاة، ما تأذنش لغاية ما أنا أخلص، هذا ليس من الأدب، هذا من سوء الأدب. وكثير من الناس لا يعرف ولا يميز، ويمكن يتعارك على هذا الشيء، وفيها أي أخي ما يستنى الناس وحيحصل إما يستنى الناس على من أخلص الصلاة على من طول. لا ما أنت ما قالكش النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت أملك بالأذان ولا بالإقامة، لا لك لا في الأذان ولا مش بتاعتك، الأذان للمؤذن، المؤذن أملك بالأذان، إذا جاء وقت الأذان قام المؤذن يؤذن، ما حدش هيقول له ما تأذنش، إلا إذا كان في سفر ورأى إمام القوم إنه لا أخر هنجمع جمع تأخير، يبقى على ذلك الإمام الآن الذي يقول نجمع جمع تأخير، نجمع جمع تقديم، يبقى على ذلك يؤخر. لكن إذا كان في العادة وفي الحضر خلاص جاء وقت الأذان هيقوم المؤذن يؤذن. جاءت وقت الإقامة، هذه للإمام وليست للناس، هذه للإمام، يبقى الإمام يقول أقيموا الصلاة. طيب فرضنا إنه زي ما حصل من كام يوم والإمام دخل المسجد وناس، دخلت المسجد في صلاة المغرب، وبعدين كان واحدة اتصلت بالتليفون وقعدت تلغي تلغي، وجوزها طلقها وجوز عليها وحصل مش عارف إيه ومشكلة طويلة، الأذان هيقام، أما دخلت المسجد نسيت يا ترى أنا توضيت ولا ما توضيتش. هنا واحد من الاثنين، يا إما إني أنظر للحرج إني نتكسف من الناس الموجودين علشان ممكن كل واحد يعمل نفسه شيخ ويتكلم ويفتي ويتعمل، وخش صلي بقى واضحك على الناس، هذا لا يحل. يا إما إنه لا اصبر يا مؤذن، أنت تقيم الصلاة ليه؟ اصبر نتوضى ونتوضى ونرجع، أي اللي حصل فيها ما تهددش الدنيا. ما يطلعش بقى بعض الإخوة ولك ليه ليه وقف المؤذن إنه لا ما يقيمش الصلاة، ما يكملش إقامة الصلاة، ايه الجهل ده؟ وأنت مالك؟ أنت لا أنت إمام ولا أنت مؤذن، وأنت في كل مسائلك بتسأل شيخك عن جيت في دي أنت هتفتي شيخك، ايه الجهل ده؟ لا 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 هذا لا يليق. وما حبيتش اتكلم يومها علشان ما نتكلمش بنرفزه ونعمل الناس وما ما يبقاش نحرج اللي يتكلم بهذا الشيء، بس وقف عند حدك. انت مالك انت تتكلم فقه ليه؟ وخاصة انت لا انت بتدرس ولا انت بتقرا ولا انت شجابك انت لاهل العلم في الكلام، لا لا تتكلم بالفقه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقيمت الصلاه واصطف الناس للصلاه ودخل وكاد يكبر ثم قال على اماكنكم وقفوه، تذكر أنه على جنابة عليه الصلاة والسلام، فدخل بيته واغتسل والناس قائما ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فصلى بهم. ما حدش قال له في إيه يا رسول الله أخرتنا لغاية ما اغتسلت، مش توضيت اغتسلت ودي، لا لا لم يقل أحد ذلك. لذلك لا ينبغي للجاهل أن يتكلم في العلم، لا تتكلم في العلم، تكلم حين تعرف. أما إن المؤذن أقام من غير إذن الإمام غير ما يقول له أقم فراح الإمام يسكته أصبر على ما نتوضى، ما حصلش حاجة، لأن الإمام أملك بالإقامة من المؤذن، يملك أن يقول له أقف استنى أنا لسه هتوضى وآدي إلى هنا. وإحنا اعتدنا دايما في المسجد على طلب العلم، وأغلب الإخوة على هذا الشيء والحمد لله يطلبون العلم ويتأدبون بأدب العلم، ولكن أحيانا يطلع من البعض فلتات كده وبعدين يفتي في الحالة وعايز يسأل فيها ويروح وعايز يرجع يناقش ويعمل، تناقش إيه وتعمل إيه؟ أنت طول عمرك ما بتتعلمش، جد الوقت هتتعلم وتروح تسأل وتيجي تقول مش عارف، لا لا ما يلفش. وما أحبش أسمع مثل هذا الشيء أبدا، طالما إنك بتتعلم من شيخك في المسجد على طول أنت طالب علم تتعلم، خليك طالب علم، ما تجيش فترة تفتي وخاصة فيما لا تجيده. لو قلت لك روح دور لي على المسألة دي تعرف تجيبها، مش هتجيبها منين؟ يبقى طالما انك ما تعرفش تجيبها اصلا لا داعي ان انت تتكلم والناس واقفة، وبعدين تثير الناس تهيج الناس، يلا المفروض كان المؤذن يكمل الاذان، مفروض مش عارف، مفروض حد تاني يطلع، مفروض والله مفروض حد تاني يطلع، حد تاني تطلع، الامام الذي يقول ذلك. الإمام لو رأى الإمام أنه يقدم أحدا رأى أنه لا يقدم أحدا وحيتوضى بسرعة ويرجع، لا شيء في هذا الشيء. بل الإمام الراتب لو دخل ووجد غيره تقدم له أن يؤخره ويتقدم هو، وإن كنا لا نفعل ذلك والحمد لله رب العالمين، لكن شيء لابد أن تعرفه. لو أنك تقدمت تصلي فحضر الإمام الراتب وقال لك ارجع وتقدم هو، حق الإمام فلا يفتأت عليه. لكن إنه دائما نتعلم التواضع ونتعلم ألا نتكلم إلا فيما نعرفه ولا نجادل بغير علم في مسائل الشريعة. فهنا من اللي دخلنا في هذا الموضوع أن رجلا قام من مجلسه لآخر، الآخر جلس في هذا المجلس، فهنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم لا ده صاحب المكان، يقوم لك ليه؟ هذا صاحب المكان. طيب يمكن أملو أدبا إن هذا شيخ كبير كذا، صحيح كل هذا يجوز إنه يقوم تأدبا، لكن يبقى عارف اللي جاي إن هذا مكان هذا الإنسان، هذا مكانه وإنه من حقه إنه يجلس فيه، وإنه ليس لأحد يجي يقول لك قوم يا فلان وهو قاعد في هذا المكان. وأحيانا يفعلها بعض الناس يزنوا اللي قاعدين، يجي يلاقي الدنيا زحمة بعد يقول لك ماشي وسع كده شوية وسع كده وروح هو قاعد، تلاقي نفسك اتزنقت زنقة جامدة من تروح انت قايل هو قاعد واتبسط وخلاص وانت اللي قمت. ويمكن البعض يفتخر ويضحك بهذا الشيء، دخلت بين اثنين مش عارف ايه وخليته يقوم من المكان، هذا ليس من الادب، هذا من سوء الادب. حتى وان ضحك الناس ضحكوا على سوء ادب هذا الذي يفعل، ليس انه احسن ولا محسن في هذا الشيء. لا تفرق بين اثنين، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اذا جئت للمسجد فقل تفسحوا في مكان يتفسح لك، ماشي ما فيش مكان لا ارجع وتصلي في اي مكان مهما كنت انت، انما تزنق الناس وتوسع الناس وتقف بالعافيه بحيث ان يرجع لك انسان، لا. ولا تعود نفسك على ذلك، لا تعود نفسك ان انت تيجي تزنق الناس وبعدين يبصوا لك انت كبير في السن انت مش عارف ايه، طيب خد مكاني وارجع انا. عايز مكان قدام مكان في حلقه العلم يبقى تيجي بدري علشان تاخد هذا المكان، ما لقيتش هذا المكان اقعد في اي مكان. ولذلك هنا جاء في حديث اخر عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء أبو بكر في شهادة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه. أبو بكر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو بكر واسمه رفيع بن الحارث بن كلدة، وكنيته أبو بكر لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حاصر حصنا كان فيه أبو بكر وكان مسلما، فتدلى ببكرة ونزل رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فطلع عليه أبو بكر واسمه رفيع بن الحارث رضي الله عنه. أبو بكر جاء في يوم من الأيام طلبوا للشهادة تعالى شهادة، فذهب يشهد، فلما حضروا الناس قاعدين واحد أمله عشان هو يجلس، فأبى رفض وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى يقول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه. لا، ما تقومش واحد مجلس بتاعه عشان أنت تقعد في هذا المكان، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. يبقى الإنسان يوسع الأخر طالما أن في مكان من غير ما يضيق على أحد من الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يقول جابر بن سمرة كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. أما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم شوف فين المكان اللي فاضي، يقعد في الأول في الآخر في كده من غير ما يؤذي أحد من الناس طالما أنه جلس في المكان. المهم أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر في مكان. إذا نتعلم إن محدش يقوم التاني من مجلسه ويجلس فيه، وأن صاحب المكان أحق به كما سأتي في الأحاديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.